بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. كلمنا كتير قوي على مواضيع قانونية، ما كلمناش على الآثار الاقتصادية. السياسة، القانون، كلها في النهاية بتنتج أثر، وهو الأثر على المجتمع، وأهم أثر فيه الاقتصاد والقدرات التي تعكسها هذه القواعد وهذه المعاملات السياسية على الاقتصاد، وأهمها لقمة العيش. فالنهاردة محور الحلقة هو الحالة السياسية والقانونية وأثرها على العملية الاقتصادية. معنا ضيفين عزيزين ممثلين لفكر اقتصادي وفكر سياسي يعبروا ويتكلموا معنا عن أثر الحالة السياسية اللي بنعيشها في الوقت الحالي على الاقتصاد والسياسة. معنا أولا رجل السياسة الأستاذ راضي شرارة، أمين لجنة شؤون المحافظات بحزب الوطن. أهلا بك أستاذ راضي. والأستاذ الدكتور محمد خنيس، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرين 6 أكتوبر، الأستاذ بكلية هندسة قسم الطاقة. أهلا بك دكتور محمد.
أهلا وسهلا.
نبدأ على طول كده دكتور محمد بتأثير الحالة الاقتصادية حاليا والأثار الأحداث والسياسة والقوانين اللي بتحصل في الوقت الحالي على العملية الاقتصادية. اتفضل.
والحقيقة عايزين نبسط الأمور عشان الناس المشاهدين يبقوا معانا في الصورة، فمش عايزين نتكلم بألفاظ فنية قوي. هو الاقتصاد ما هو إلا إيه؟ إلا اقتصاده عبارة عن مدخلات للدولة ومخرجات للدولة.
صحيح.
فالمدخلات بتاعت الدولة بالعملة هي الصادرات وقناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج. دول أهم أربع عناصر يمثلوا المدخلات. المخرجات بتاعتنا هي مصاريف الدين الخارجي، لأن الحقيقة للأسف عندنا الدين الخارجي وعبء الدين الخارجي يمثل مبلغ كبير من الناتج القومي. وعندنا الدعم، وعندنا الأجور للجهاز التنفيذي في الدولة، وعندنا المصاريف اللي بتصرف على الصحة والتعليم والمساكن اللي عامة الشعب. لما يحصل ان المدخلات تقل، فلابد ان حاجة من اتنين، لاما المخرجات تقل، لاما يحصل عجز. العجز ده يمول عن طريق دين خارجي، وده اللي بيحصل في مصر. ان احنا كان عندنا احتياطي نقدي 36 مليار دولار في يناير 2011، اصبح دلوقتي
36 مليار دولار،
اصبح دلوقتي في حدود ال
13 و 19
تقريبا مليار دولار. هذا الانخفاض جه نتيجه ان المدخلات بتاعتنا، زي واهمها السياحه وتحويلات المصريين في الخارج، قلت جدا. فاصبح ان احنا عندنا مشكله. المشكله ده هي لها مؤشرات، يعني هتبان ليها تأثير على عامة الشعب. ايه هو التأثير لما الاقتصاد بتاع دولة؟ على فكرة احنا كان ترتيبنا بالنسبة للاقتصاد كنا 70 على 133 دولة لهم ريكورد او لهم بيانات. احنا السنة اللي فاتت وصلنا الى ان بقينا 120 على 133 دولة، يعني خلاص وصلنا والائتمان بتاعنا، ضمان الائتمان بتاعنا نزل 5 درجات. فده يؤثر تأثير سلبي على المستثمرين الأجانب وعلى الإقراض الخارجي. فالمهم ان احنا السوق بيشعر بإيه بقى لما الاقتصاد يحصل مشكلة فيه؟ السوق بيبتدي يشعر بان في تضخم، الأسعار بتزيد، في بطالة لان المصانع ما بتشتغلش بكامل قدرتها، فبيضطر ان في ناس، يعني بخلاف ان المفروض في ناس تتعين، لكن في ناس كمان بتطلع من الشغل. فده يؤدي الى حالة اجتماعية سيئة، وده يمكن اللي احنا شايفينه ان في احتقان في الشارع المصري من جراء هذه المشاكل. والحقيقة الموقف ده في صعوبة بالغة، ولابد من عن رأي المثل ندي العيش لخبازه.
صحيح.
يعني لابد ان جماعة بتوع السياسيين ينتحوا جانبا عن الاقتصاد، ونشوف ناس الاقتصاديين، سواء الاقتصاديين في مصر او المصريين اللي بيشتغلوا في الخارج في مؤسسات هامة، يبتدوا يبحثوا المشكلة ويحطوا حلول سريعة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل، لأن هو ده الحل الوحيد. لكن قبل هذا وبعد هذا أن لابد أن يعود الاستقرار والأمن للشارع المصري.
طيب أنا يعني هاخد من حضرتك الخيط المتعلق بالتخصص وأكلم مع الأستاذ راضي كحزب الوطن حزب جديد. يعني أعتقد أنه عايزين نسمع مبادئ من حضرتك فيما يتعلق بالتخصص والكفاءات.
الله يبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حزب الوطن هو حزب مصري خرج من العباءة السلفية، وهو حزب لكل المصريين، يعني ليس للسلفيين فقط أو الإسلاميين فقط كما يظن الناس أن الأحزاب الإسلامية أو الذات المرجعية الإسلامية هي أحزاب خاصة بالإسلاميين. لا، الأحزاب الإسلامية ذات مرجعية فقط، إنما هي تخص كل المصريين، فكل المصريين هم شركاء في هذا الوطن، وكل المصريين يحتاجون إلى عمل يؤدون من خلاله الواجب الذي عليهم، والواجب الذي عليهم هي حياة المصريين. إحنا علينا واجبات نحو هذا الشعب الذي تربينا وسطه، وهذه الأرض التي تربينا عليها وأنجبتنا، فبما أننا علينا واجب يجب علينا أن نؤدي هذا الواجب. هذا الواجب هو الذي أدى إلى أن التيار الإسلامي جميعه أو بجميع فصائله يدخل إلى المعترك السياسي، دخولا ليس من أجل المناصب كما يظن الجميع، أو من أجل يعني تقاسم الكعكات كما يسمونها، أبدا هذا غير صحيح. يعني نحن نظن في كل التيار الإسلامي خيرا وفي غير التيار الإسلامي خيرا إن ارتضوا مصلحة هذه البلاد. أما بالنسبة لمسألة أهل التخصص، فإحنا نتكلم على حزب الوطن. أهمية حزب الوطن يعني أنشئ عقب الثورة من رحم حزب عظيم هو حزب النور، وله رؤية مختلفة تماما في ناحية الكفاءة والتخصص. ويعني ما أدر هذا الشعب إلا الولاءات، يعني يجب الخروج من عباءة الولاية أو الولاءات إلى عباءة المجتمع والدين. أنا أريد أن من يتولى الأمر يكون دينا ثم يكون ولاؤه لهذا الوطن وللإسلام فقط لا غير. صحيح. لا ولاء للأشخاص، لا ولاء للأحزاب، لا ولاء للجماعات، وإن كانت الأحزاب وسائل للوصول بالنهوض إلى المجتمع وبالنهوض إلى نهوض الدولة نفسها. طبعا دولة مصر دولة كبيرة عظيمة عميقة، لها جذور في التاريخ 7000 سنة حضارة، تملك من المقومات البشرية والإنتاجية والصناعية والموارد الطبيعية ما لا تملك دولة في العالم، والله خيرات لا يعلم مداها إلا الله. فالله تبارك وتعالى هو الذي ذكر هذه البلاد في كتابه العزيز وجعل منها خزائن الأرض. صحيح. فخزائن الأرض ملأة لا تفنى أبدا.
صحيح.
وكل المطلوب هو أن احنا نعيد الحق إلى أصحابه.
وكيفية الإدارة بقى.
وكيفية الإدارة. كيفية الإدارة ده أمر مهم جدا يا أستاذ محمد. يعني احنا بنقول يا أخوانا أن التخصص شيء مطلوب. حزب الوطن أول مبادئ عنده هي الكفاءة. يعني نحن طلبنا من كل أعضاء الشعب أو من كل جماهير الشعب أن تنضم إلينا ويخرجوا لنا كفاءتهم، ثم هذه الكفاءات نوليها في أماكنها. يعني لحنا أهل التخصص في الاقتصاد عشان نجيب اقتصاديين، وإن كنا يعني لنا باع في التجارة والعمل الاستثماري، لكن بنقول إن في متخصصين أكاديميين يستطيعون أن ينهضوا بهذه البلاد.
أنتوا عندكم في اللجنة الاقتصادية؟
عندنا في اللجنة عندنا الدكتور طارق شعلان على رأس اللجنة الاقتصادية، وعندنا الدكتور مصطفى عرجون، وده رجل يعني يعتبر مستشار الإدارة الأمريكية في القطاع العام.
صحيح. والدكتور أحمد أدري برضو من شخصيات.
والدكتور أحمد أدري ده كفاءة في الطاقة، في مجال الطاقة. يعني صحيح. إحنا عندنا كفاءات منظمة، لأن الحزب معتمد على لجان متخصصة. هذه اللجان كل لجنة منها لها تخصص، وهذه اللجان بعدد لجان مجلس الشعب، بحيث انك انت بتجد في كل لجنه كوادر خاصه من داخل الدوله، يعني منهم من ينتمي للتيار الاسلامي صرفا، ومنهم من هو ينتمي للاسلام والمسلمين وينتمي يعني الى المصريين.
يعني حيث تؤكد ان حزب الوطن الاساس في الاختيار في المرحله القادمه لتولي وتوسد المناصب يرجع لعنصر الكفاءه قبل اي شيء
طبعا آخر. طبعا الكفاءه.
طيب يعني الدكتور محمد، الاحداث السياسيه الموجوده في الوضع الحالي شايف انها بتؤثر على الدفع بعمليه الاقتصاد؟
أنا شايف إن الاقتصاد محتاج إلى استقرار، والاستقرار ده باستقرار أمني واستقرار سياسي. أنا اللي شايفه في الساحة دلوقتي في البلد هي إن في عملية رفض لكل حاجة، فلا بد أن يكون هناك حوار حقيقي بين طوائف الشعب علشان نصل إلى نتيجة مقبولة للتنفيذ. لا فصيل يتولى المسؤولية بوحده، ولكن كلنا شركاء في هذا الوطن.
صحيح.
فلا بد من أن تكون الشراكة شراكة فعلية، والشراكة الفعلية لابد أن يكون من مبدأها الأساسي هو الصدق. فإذا كان هناك شريكان فالله ثالثهما، فمعناها
ما لم يكن أحدهم الآخر.
فمعناها إن لابد في الشراكة أن يكون هناك وضوح وأن يكون هناك استماع للرأي والرأي الآخر. أنا شايف إن المؤشرات بتقول إن صحيح عندنا مشكلة في الاقتصاد، وعندنا انخفاض للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ولكن أنا بعتقد بشيء من التنظيم وشيء من التوعية وشيء من الترشيد ممكن نتخطى المشكلة الحالية دي بإن شاء الله بيسر. وأنا شايف أن مبلغ كبير بيروح للدعم، وهذا الدعم أساسا
أنا بس دكتور الحتة دي من أول قبل ما ندخل في منطقة الدعم وكيفية الحلول والمعالجات. أنت حضرتك شايف أن الأزمة السياسية والتشابك القانوني والاشتباك القانوني اللي بيحصل على أرض الواقع مؤثر على الصناعة والاقتصاد؟ دي نقطة أساسية.
طبعا مؤثر، لاني على الاقل انا كمصنع او
احنا انا عايز حضرتك تتكلم في العمليه
كمصانع. احنا كمصانع دلوقتي بقت عندنا مشكله كبيره في تدبير العمله
صحيح
لمستلزمات الانتاج.
تمام.
لاما هتضطر تجيبها من شركات صرافه او من خارج شركات صرافه بسعر عالي، لاما انك انت تنتظر دورك في البنك، وده هياخد وقت طويل. فدي كلها بتؤثر على زياده التكلفه، وخاصه للمصانع اللي بتشتغل بأوامر توريد مسبقة، بمعنى ان بيجي لك امر التوريد وبيرسى عليك ثم انت بتبتدي تجهزه، فبتجهزه الامر التوريد بيبقى بالجنيه المصري، لما بتجهزه بتضطر تجيب مستلزمات الانتاج بالدولار. فدي معناها خسائر فادحة عندنا. فاحنا لابد من ان يحصل تحكم في الارتفاع العشوائي للدولار امام الجنيه المصري.
ما في برضو دي بالنسبه لسعر الدولار واثره، لما نيجي نتكلم قطع الشوارع ما بيأثرش على حضرتك لما نيجي نتكلم على كيفيه
قطع الشوارع هيخلي معنى كده ان الناس تخاف تيجي مصر، معناها ان السياحه تقل، معناها ان الدخل من العمله الاجنبيه يقل.
وحضرتك وانت بتوصل المنتج بتاعك، ما ده برضو بيأثر عليه.
انا دلوقتي كل البضائع اللي بتطلع من عندي لابد من ان انا اعمل عليها تأمين
شامل،
حتى لو هي رايحة الشارع اللي جنبي.
صحيح.
يبقى معناها ان دي تكلفة زيادة.
صحيح.
فدي كلها حاجات، صرف الفلوس من البنوك دي عندنا مشكلة كبيرة، بنضطر نبعت عربيتين وثلاثة
عشان يحموا اللي رايح يجيب فلوس.
لان حصل عندنا ان في عز الساعة 2 الظهر احد الصرافين طلعوا عليه ناس وخدوا فلوس. فاصبح العمليه الامنيه دي بتؤثر تاثير شديد على البلد. انا كنت قريب في عده سفريات، الناس عند نفسهم يجوا مصر بس يقولوا طب اخبار مصر ايه، فنقول لهم والله يعني مصر كويسه بس يعني ايه ما تقلقوش، لان الحقيقه الصوره اللي منقوله عندهم من الميديا صوره سيئه جدا، ان مصر دي طول النهار الناس تضرب في بعض
في الشوارع واحد بلد فتنه.
ده موضوع لازم نحاول ان احنا نحسن وجه مصر في الامام السائح الخارجي. يعني
استاذ راضي، اديك شايف رجال الاقتصاد بيقولوا ان السياسه اثرها على الارض على الواقع، اشتباكات، مشاكل في الشوارع، قطع طرق، مشاكل امنيه امام التوافر السولار والوقود والطاقه، امام البنزينات اديك شايف العربيات موقفه الشوارع، في ارتباك مروري. في النهايه المحصله ان السياسه اثرت على الاقتصاد، لقمه العيش بتاعه المواطن متاثره بسبب هذا التشابك الاقتصادي. رؤيه حزب الوطن لكيفيه مداواه ومعالجه هذا الامر ازاي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. وانا عايز اقول حاجه صغيره اول، ان ربنا تبارك وتعالى اكرمنا بثوره عظيمه، هذه الثوره يعني ما كنا نحلم بها يوما ما، لكن الله تبارك وتعالى أعطانا إياها، فكان يجب أن نستثمرها خير استثمار.
صحيح.
وكان الخطأ إن ما حصلش نوع من أنواع الشراكة الوطنية من بعض الأطراف الموجودة في العملية السياسية. الكل يظن إن هو الأكدر والأولى والثورة قامت من أجله هو. يعني الثورة قامت من أجله هو. يعني في تيارات متسارعة داخل الوطن. تيارات إسلامية وتيارات ليبرالية وتيارات علمانية. هذه التيارات موجودة. لكن إحنا مش هنقدر يعني ما فيش بنقول حزب الوطن بيقول لا إقصاء لأي تيار على تيار. أبدا. إحنا بنقول التيار الإسلامي ظلم في العهد البائد ظلما شديدا جدا. ثم بعد ذلك شاء الله أن تكون هذه الثورة. فظهر التيار الإسلامي بوجوده بشعب مصر اللي هو بيحب الإسلام ويحب المسلمين. وهذا الشعب شعب متدين هو عريق بطبعه الديانة في أصله. وما تقدرش تشيله من دينه وتحطه على مائدة وتديله فكرة سواء بقى أنا أمنت بها أو لا مؤمن بها وتقوله نفذ هذه الفكرة على الأرض. لكن اللي أنا عايز أقوله أن فضيلة الدكتور يعني ذكر الإعلام والميديا وأثرها. أنا بقول أن بعد الثورة كان وجب على الجميع أن يعمل. صح. يعني عقب الثورة مباشرة كان المفروض على الجميع أن يعمل. لكن نظرا لأن التصارع السياسي على الدولة أو على كرسي الدولة أدى إلى نوع من أنواع الفرقة. وهذه الفرقة ما ادتش ان كل واحد يعني ياخذ الموضوع بطريقة رياضية. انا دلوقتي عايز اقول ان انا يعني لم اوفق في هذه العملية السياسية المفروض اوفق في المرحلة اللي جاية واجهز نفسي
اشتغل على الارض
واجهز نفسي واكون انا عضو فعال داخل المجتمع يقوم العضو الفعال ده يحصل دور تاني. انا اخر نقطة عايز اذكرها قبل ما اطول حضرتك في النقطة دي هي ان احنا بنتبنى مشروع مصالحة وطنية. وهذه المصالحة الوطنية مع كل فئات الشعب. وقبل ما نتبناها المفروض الشعب من داخله يتبناها. يعني المفروض جميع يتبناها سواء المستثمرين أو رجال الأعمال مع الدولة نفسها ومع الوزارة ومع خلافه وسواء أفراد الشعب من السياسيين اللي بيتعاملوا مع الإعلام يحاولوا ان هم يقربوا وجهات النظر. صحيح. يعني المصالحه شيء ضروري جدا لكل الشعب.
صحيح.
الجزء الاخير اللي هو مساله السولار والبنزين و طبعا دي مساله كبيره جدا. يعني ارجو ان يعني استاذ محمد يدينا وقت ان احنا نتكلم فيها يعني خلال برضو الاسئله ممكن ناخد فيها
اللي هي ازمه السولار.
ازمه السولار.
حاضر. عيني حاضر. معانا استاذ احمد بغربية. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
استاذنا انا بتكلم بخصوص موضوع هو عام. انا من قريه اشناواي مركز
مصر. ممكن الصوت بتاع حضرتك بس لو سمحت.
انا حضرتك من قريه اشناواي مركز الصنطة محافظه الغربيه.
اهلا وسهلا
حضرتك. احنا عندنا مساكن في قريه اشناواي مساكن شعبيه. فالمساكن دي حضرتك فيها السرقات وتجاره مخدرات وشغل ده يعني الشغل مش كويس خالص. واحنا متأزمين من مساكن جدا جدا جدا. والحكومه ما بتعمل لناش اي حاجه.
دي المشاكل الامنيه اللي عندكم.
مساكن شعبيه.
عندكم مشاكل امنيه؟
مشاكل امنيه. الناس يعني بيجوا يحدفوا مولوتوف ويطلعوا بسنج ومطاوي وحاجات كده.
والله يعني انت حضرتك وصلت رسالتك على الهواء. احنا يعني زي ما حضرتك شايف ودايما بيجي لنا هذا النوع من الشكوى. وللاسف يعني الامن محتاج يعني ان يبذل مجهودا في هذا الاتجاه اكثر. شكرا لحضرتك. معانا الحاجه سلام. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
حياكم
الله. حيا الله ضيوفنا الكرام. ممكن اقول حاجه؟
قولي حاجه. حاجه سلام.
بس انا مش متابعه الحلقه من اولها. يعني ممكن تقولي وقلت الحاجه اللي انا هقولها بس هقول واتوكل على الله.
طيب.
هل يمكن تلخيص ما نحن فيه من اضطراب بوجه عام وبوجه خاص الاقتصاد ان اقول انه مدخلات ومخرجات وما بينهما خدوهات مهما كانت المسميات وان الحالة الامنية المتدهورة اثرت بشكل جوهري على الموارد الداخلة ومن اهمها السياحة. وهل اصلاح الحالة الامنية ستصلح بصورة كبيرة ستظهر بصورة كبيرة إيجابية على الاقتصاد المتداول وكيف يحدث هذا في هذا الجو المشحون بالاضطراب في كل اتجاه. وهل بوجه عام إذا صلحت المدخلات صلحت المخرجات وجزاكم الله خيرا.
ألف سلام. واضح إن صوتها سوا. لو صلحت المدخلات يعني هتتظبط معها المخرجات العلاقة الطردية.
دي قاعدة هندسية. قاعدة هندسية كل المهندسين يعرفوها ان اذا كان هناك استقرار فلا بد ان تكون المدخلات بتساوي المخرجات او على الاقل او تكون اكتر. لكن على الاقل تساويها. فاحنا الحقيقه موضوع ان احنا نقلل بما ان المدخلات قلت ان احنا نقلل المخرجات بتاعتنا وهي جزء كبير منها في الدعم، جزء كبير منها لان احنا دوله اكبر دوله في العالم يمكن بنستورد قمح، والقمح ده ليه قصه طويله.
معقول يا دكتور اكبر رقم
اكبر رقمين. دوله في العالم بتستورد قمح بالرغم من عدد سكاننا بيقولوا النهارده هيبقى 92 مليون بعد الظهر بالخارج المصريين اللي في الخارج، لكن بنستورد القمح ده، وانا بعتقد ان القمح بتاعنا بيتباع مره واتنين في السوق، بمعنى ان احنا قصه دعم القمح بتروح لغير مستحقين، ودي يمكن النقطه اللي الشيخ راضي كان بيتكلم فيها وكنت عايزين نفتحها، وهو موضوع الدعم. الدعم الاساسي في مصر هو دعمين، دعم للمحرقات او البنزين والسولار والى اخره، رغم ان احنا دوله بتروليه، ولكن للاسف حجم استهلاكنا من السولار والبنزين اكبر من اللي احنا بنستخرجه من الارض، وبالتالي بنضطر نستورد سولار وبنزين. طيب ايه سبب المشكله؟ المشكله سببها هي الدعم، بعبع الدعم اللي كان موجود على رؤوس المسؤولين. كل الناس الآن من الدعم ومش عايزة تيجي ناحيته. أدى هذا الدعم إلى أن 8 لتر البنزين كان أقل من لتر المية. أدى هذا الدعم إلى الاستهلاك الغير طبيعي لمواردنا. أدى هذا الدعم إلى أنك أنت بتنزل تجيب عيش وتاكل نصه أو ربعه أو تلته وتلوي الباقي في الزبالة. أدى هذا الدعم إلى أن الراجل اللي بيطلع العيش أبو خمسة ساغ بيطلعه سيء ما ينفعش الاستخدام الآدمي، وبيبيع ثلاث أرباع الدقيق لخارج المخبز ويصنع بنص جنيه وبجنيه. كل الكلام ده احنا لان
يبقى المكسب اللي بمخبز اللي بياخده بيه نص جنيه بيكسب
الشوال مثلا، لو هيعمل له مثلا 30 جنيه مكسب عشان يعملوا عيش هو هياخد مثلا 200 جنيه مكسب. طب يبقى يعملوا عيش ليه؟ هو
الدوله بتدعم عشان بعض التجار الجشعين.
ولذلك انا رايي ان احنا المؤتمر الاقتصادي اللي انا بدعو اليه ده لازم من اهم النقط اللي هيتكلم فيها هي موضوع الدعم. انا رايي ان الدعم يزال من على جميع المواد في مصر، ونبتدي نشوف الدعم ده المفروض يروح لمين ونديه في نهايه المرحله. يعني مثلا زي موضوع العيش، انا ما ادعمش الدقيق لكن ادعم رغيف العيش، وما ادعمش رغيف العيش كمان، انا اخلي الراجل اللي محتاج الى دعم اشوف استهلاكه الطبيعي قد ايه من العيش واصرف له دعم نقدي في بدايه كل شهر عشان يعوضه عن ارتفاع سعر السوق بتاع العيش. يعني انا عايز كل سلعه تباع بالتكلفه بتاعتها. هتقول لي حصل هيحصل تضخم، هيحصل تضخم، بس انا بدال ما ادي 100 ولا 130 مليار جنيه دعم لل ما بيروحش يمكن 20% منه للناس، لا انا ال 20% دول لو خليتهم 50% وزعتهم على الناس في نهايه المرحله من الدعم هيبقى اكثر فائده.
ونقدر نعمل ده يا دكتور على مرحله واحده؟ يعني شايف ان دي صعبه
لا جدا. لا دي هتاخد وقت، يعني ممكن نعملها على سنتين 3 4 5 10، بس لازم نبدا.
لازم خلاص الامر بقى اصبح
ما ينفعش ان احنا نحط راسنا في الرمل.
طيب معانا استاذ عبد الرحيم البحيره ونشوف استاذ الشيخ راضي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل دكتور. الله يبارك
فيك. يا استاذنا يعني بعد اذن حضرتك، انت بتقول احنا اكبر دوله بنستاجر قمح من العالم، احنا دلوقتي كنا فين ايام الانجليز ما كانوا محتليننا؟ دلوقتي الاستاذ الدكتور
يا ريت حضرتك تتصل تاني. طب نسمع راي حضرتك يا استاذ راضي على الموضوع.
انا اولا بس بشكر الدكتور محمد على مساله المؤتمر الاقتصادي. احنا فعلا يعني انت دعوت الى مستوى تدعو الى مؤتمر اقتصادي. احنا فعلا الحزب بيتبنى مؤتمر اقتصادي خلال الشهر القادم، ولو تتشارك معنا فيه هيبقى افضل، او نشارك مع حضرتك.
اعتبر ان دي دعوه مقبوله من جمعيات المستثمرين في مصر كلهم
وعرفوهم. الله يبارك فيك يا دكتور محمد، الله يبارك فيك. بالنسبه بقى للدعم، فضيله الدكتور ذكر ان احنا فعلا بندعم، الدوله بتستخدم حوالي 133 مليار دعم. هذا الدعم فعلا هو المرحلة الحالية أو سياسة الدولة الحالية هي فعلا تحويل الدعم تماما أو رفع الدعم تماما، لكنها فعلا تدريجيا المفروض يتم. ويمكن حصلت أزمة الأسبوع الماضي بسبب رفع الدعم عن بعض المحروقات زي المازوت لمصانع الطوب الأحمر، ورفع الدعم عن الغاز لمصانع الطوب الأحمر وبعض شركات الأسمنت أو شركات الأسمنت. ويمكن دي مشكلة بتواجه الناس، إن المصانع يمكن مصر فيها حوالي 1700 مصنع طوب أحمر باستثمارات، يعني لو قلنا أن المصنع بخمسة مليون اضرب في 1700 مصنع، استثمارات عالية جدا. والمصانع دي هددت بالتوقف الأسبوع الماضي مقابل أن الدعم يعني رفع جزئيا، يعني كان ضمن المازوت من 1150 رفع إلى 1830، وكان يعتبر يعني مبلغ ضخم بالنسبة للمصانع. وإحنا حاولنا برضو بمبادرة من الحزب أن إحنا نحتوي هذا الأمر، وجلسنا مع أصحاب المصانع وحددنا لهم
بتاعت الطوب الأحمر
الطوب الأحمر، وحددنا لهم لقاء مع مساعد رئيس الجمهورية الدكتور عماد عبد الغفور، وحددنا لهم لقاء في مجلس الشورى بحضور الباشمهندس عبد العزيز أبو عيشة رئيس لجنة الإسكان مجلس الشورى، وتم جلس معهم ممثل وزير الصناعة وجلس معهم ممثل وزير التموين، واتكلموا ورفع تقرير المفروض ان وزير الصناعة يبت فيه خلال النهاردة او بكرة، بحيث ان هم طلبوا ان رفع ده يكون بنسب معقولة. يعني مثلا قالوا ان الرفع اللي تم الان يرفع مثلا بنسبة 25% في المازوت، ويرفع بنسبة 50% في الغاز. قضية العيش اللي اتكلم عليها الدكتور فعلا دي قضية مهمة جدا، ان احنا دعم رغيف الخبز. احنا لازلنا نعمل في الخبز بقوانين السبعينات، يعني تأجير الافران وأجرة العامل وسعر الرغيف، كل ده قوانين بثت في السبعينات ولازلنا نعمل بها حتى هذه اللحظة.
صحيح.
فالمطلوب ان احنا بالآن بنعمل ثورة تصحيح، إعادة تصحيح وإعادة تصحيح المصارف. بالنسبة للخبز انت ممكن ترفع الدعم وتدي الدعم بطريقة تانية يستفيد منه المواطن بعيدا عن ذلك، وفي اكتر من طريقة وفي اكتر من فعل. الآن الحكومة بتحاول تدرس هذا، وزير التموين بيحاول يفعل هذا، انه بيوجد اكثر من حل الآن لأن الدعم يصل للمواطن ولكن بطريقة صحيحة، بدون سرقة وبدون بيع الدقيق وبدون أن يطلع الرغيف ما يتاكلش. يعني إذا الدعم كده كده فعلا مطلوب أن المواطن يستفيد منه، وفي نفس الوقت مطلوب أن احنا نعمل له معالجة جديدة. ده المطلوب فعلا في المرحلة القادمة، وأظن أن الحكومة شغالة في هذا الإطار، وعسى ان ربنا تبارك وتعالى بس الشعب يتقبل هذا.
طيب يهمني، يعني طبعا حضرتك كلمت في جزئية مهمة فيما يتعلق بمصانع الطوب الأحمر، ودي أزمة برضو تعتبر حيزة إن كانت مؤثرة وداخل المجتمع ولازم نهتم بيها
مؤثرة.
ولكن خلينا نتكلم أن هناك استثمارات أكبر تتعرض إلى يعني حالة من التراجع بسبب الأزمة. المبادرة اللي حضرتك بتقولها، الدعوة لمؤتمر اقتصاد مهمة، ولكن فكرة المصالحة، الدعوة لمؤتمر يدعو كافة التيارات لمصالحة وطنية قبل الانتخابات، أنا عايز أعرف إيه الوجه فيها.
طيب هو احنا عايزين نقول حاجة، ان اي 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 تأثير سلبي في اي قرار بتتخذ الحكومة بيأثر على الشعب، وخاصة لما نيجي بس انا يعني هطلع مصانع الطوب، بس عايز اقول لك حاجة واحدة. المصانع دي كل مصنع على الاقل فيه 200 عامل، يعني اضرب 1700 مصنع في 200 عامل.
ما هو ده انت مهم ان انتوا بتتكلموا وبتهتموا بالعنصر البشري، ده مهم.
يهمني دلوقتي ان في ناس عايشة، مش يعني الاهم عندي هو العامل داخل المصنع اللي عنده اسرة مكونة من 5 افراد او 6 افراد او 7 افراد. بالنسبة للمصالحة الوطنية قبل الانتخابات، اولا السيد رئيس الجمهورية دعا الى حوار وطني مفتوح، وهذا الحوار يعتبر هو الاول من نوعه، لان رئيس الدولة يعني يدعو الى هذا الحوار على الهواء مباشرة، كاميرات التصوير بتصور وكل الناس بتقول اللي عندها، وهذا يعني لم نراه في دول العالم. يعني حتى الدول المتقدمة ما عندهاش مثل هذه اللقاءات اللي هي بقى مفتوحة على الهواء، وانت قول اللي انت عايزه، يعني اي حزب يتفضل يشارك معنا، سواء ليبرالي سواء علماني سواء اي اتجاه انت متفق او مختلف مع رئاسة الجمهورية او مع النخبة الحاكمة او مع حزب الحرية والعدالة او مع جماعة الاخوة المسلمين، اي تتفق او نختلف المفروض انت دعيت الى حوار، تفضل اجلس الى هذا الحوار، بص ما عندك، كاميرات التصوير بتعرض على الهواء مباشرة، يعني اذا هتقول اللي انت عندك كله.
صحيح.
النقطة الثانية، احنا نتمنى من الاحزاب التي تريد ان تقاتل الانتخابات او تعلن هذا ان تنضم الى العملية السياسية، لان العملية السياسية لو خرجت من هذه الاحزاب تعتبر عملية سياسية، يعني هيشوبها شيء وهيشوبها ظنون، وهيتكلم عليها العالم من حولنا. فنحن نريد أن ينضم الجميع. افرش يعني أرضيتك وتفضل.
حضرتك مع فكرة المصالحة الوطنية؟
اه طبعا احنا مع فكرة المصالحة الوطنية.
أنا على طول على
الدكتور يسر حماد في لقاء الحوار الوطني يعني قال ان بعض القوى الوطنية طلبت تأجيل الانتخابات شهر او شهرين. ما فيش مشكلة
تمام.
ما عندناش استشكال تؤجل شهر او شهرين.
ما فيش داعي للعجلة. الدكتور بقى لما نيجي نكلمه على الانتخابات اثارها الاقتصادية.
لا انا قبل ما اتكلم على اثارها انا عايز اتكلم على المصالحة. لان الشيخ راضي كان اتكلم وقال ان تم دعوة الفرقاء للمناقشة على الهواء في التلفزيون. واللي عايز اتكلم يتكلم. هي انا معترض على كلمة تم دعوة. لان الحقيقة هنا تم الدعوة بانتقاء. وبالتالي
الدعوة ده الدعوة عامة. الدعوة
احنا الوطن الوطن هتعملها عامة. لكن انا كمان على فكرة مش مع اذاعة المناقشات على الهواء.
صح.
لان اذاعة المناقشات على الهواء حاجة من اتنين. لاما ان كل واحد عايز يظهر نفسه.
فارس.
فارس وان انا عملت اللي ما تعملش. وممكن يقول رأيي مش هو مقتنع به لمجرد بس ان هو عايز ياخد بونت. لكن انا مع ان كل الناس بدون استثناء يقعدوا مع بعض ونشوف المشكلة ايه ونحاول نقرب ونبتدي بنقط الـ مش الخلاف. نبدأ بنقط الاتفاق نتأكد منها ثم نبتدي نقطة الخلاف نقطة نقطة نحاول نزلها. نرجع نقول انا بس برضك عايز ازود حته في موضوع الطاقه. ان الطاقه الكهربائيه في مصر في مشكله ومشكله بقى لها 5 سنين وهتزداد اشتعالا في هذا الصيف.
الطاقه الكهربائيه
احنا عندنا في مصر حوالي 24,000 ميجا وات.
طبعا انت حضرتك يعني تخصصك الطاقه والمجال الاستثمار بتاعك في مجال الطاقه برضه عشان الساده المشاهدين يبقوا عارفين يعني
بالظبط. فاحنا عندنا محطات بتنتج حوالي 24,000 ميجا وات. واحنا معدل استهلاكنا في الصيف وهي الفتره اللي بقى فيها استهلاك للطاقه اكبر حوالي 26,000 ميجا وات. معناها ان احنا عندنا عجز 2000. ده بخلاف الزياده اللي هتحصل نتيجه زياده السكان في الفتره من السنه اللي فاتت للسنه دي. يبقى ده معناها ان احنا عندنا مشكله في الطاقه ويجب ان كنا نتنبه اليها. انا في تصوري ان مشكله الطاقه مشكله معقده الطاقه الكهربائيه لان احنا عندنا مشكله في المحطات وصيانه المحطات وعندنا مشكله في الوقود. الوقود في نقص وبالتالي في بعض المحطات جاهزه انها تشتغل وما بنقدرش نشغلها. فلا بد ان نتجه الى السولار. السولار بالمعنى الطاقه الشمسيه مش السولار اللي هو السولار انرجي. يجب ان نبتدي نشجع الناس على استخدام الطاقه الشمسيه. مصر الشمس فيها 340 يوم 350 يوم. مصر من اكبر الدول في العالم اللي بيبقى شده او كميه الـ 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 الاشعه اللي بتسقط على الارض كتيره. فاحنا نحاول ان احنا نشجع الناس. عشان نشجع الناس على استخدام الطاقة الشمسية عايزين حاجتين. الحاجة الاولانية هي قوانين يتعمل تشريعات تلزم الناس بان هم يستخدموا الطاقة الشمسية سواء في التسخين او في توليد الكهرباء.
حاجة تشريعات.
التشريعات. نمرة اتنين مشكلة الطاقة الشمسية هي ارتفاع السعر المبدئي للمحطة. يعني انا لو عايز محطة تنتج 100 ميجا وات مثلا هتكلفني اكس. لو استخدمت لها ثيرمال باور ستيشن او الطاقة الحرارية. لو عملت ال 100 كيلو وات دول او ال 100 ميجا وات
شمسية
من طاقة شمسية محتاج 10 اكس. فاذا الناس هتعزف على انها تستخدم الطاقة الشمسية. طب يبقى الحل ايه؟ الحل ان انا لو جالي قرض وده مهم قوي. لو انا عندي قرض جبت.
طب ندخل الحل استاذ حكمان المكالمه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام. اتفضل.
ممكن لو سمحت اشارك معاكم بس.
اتفضل.
بالنسبه لموضوع توزيع الدعم يعني للمستحقين وكده دي مشكله يعني مهمه جدا. فيا ريت انا اعرض عليه مشكله يعني عرض بس بسيط.
اتفضل.
يا ريت مثلا نشوف كل واحد ليه كام من حقه في المستحق دوت
ويديه
له ماديا بدل ما كل مؤسسه بتاخد وبتسرق لحد ما مثلا ما بيوصل للغلابه. تمام. يعني عند حضرتك انا ساكن في منطقه عشوائيه, كل يوم الفرن بيقفل الساعه 12 ومش من حقه يقفل الساعه 12, وشويه اشوف شواله الدقيق بتتباع وقدام عينينا واحنا ماشيين كده, والناس في نفس الوقت بتتعارك على العيش. فياريت مثلا لو احنا نشوفوا كل الدعم ده كل فار بيستحق كام ونديهوله ماديا وغل رغيف, بدل ما الناس برضو بتستخدم العيش دوت في ان هم بياكلوا بيه مثلا, بيستخدموه كعلف وكده, وبرضو ده بيعود ان الممكن فيه مواطن بيستفادش خالص.
وصلت فكرة حضرتكم, بشكرك عليها. ويمكن هو قالها الدكتور في سياق كلامه يعني كان
قال. حضرتك هقول لك حاجه تاني.
اتفضل. هاي
يعني حتى موضوع دلوقتي برضك عشان الاقتصاد برضو. انا كنت مندوب تعيينات في سجن الغربانيات. عدد المواطن بس الواحد بيكلف الدوله 35 جنيه في اليوم كاكل وكشرب وككل حاجه. دي الناس دي مثلا ما نشغلهاش ونعمل لها مصانع زي تبقى شامله البنيه الاساسيه, تصنع طوب مثلا, بدل ما هم الناس دي قاعده كده. ها ونستفادوا منهم.
تمام, شكرا لحضرتك. شكرا. الناس في افكار كتيره. الناس
ما هو عشان كده انا لما هيتفتح المؤتمر الاقتصادي, وخاصه ان وسائل الاتصال دلوقتي بقت الفيسبوك والنت والى اخره, ونبتدي نسمع اقتراحات من الناس, ومهما كانت بسيطه ممكن اقتراح بسيط يطلع يحل المشكله. يعني انا فاكر قصه كانت ظريفه قوي احكي لكم في دقيقه, ان كان في واحد مصنع بيعمل صابون في بيعلبه في علب, وبعدين لقى ان بعض العلب بتطلع فاضيه يعني ما بتحطش فيها الصابون, فراح لجاب خبره بقى وعايزين يشوف الموضوع ده ازاي. فخبير قال له لا ده هنحط لك فوتوسيل وخلايا ضوئيه علشان نمنع الحكايه دي. فوالد بسيط في المصنع قال له انا هحلها لك. قال له هتحلها لي ازاي؟ قال له بس ممكن تديني 200 جنيه احلها لك بيها. قال له اتفضل. تاني يوم لقى الولد راح جايب مروحه صغيره حاططها قدام الخط الانتاج, المفاس صابون بتبقى خفيفه فالمروحه بتروح مطيره العلب. حل بسيط وسهل وبدون تعقيد. يعني اللي انا عايز اقوله مش المقصود كده قوي, لكن المقصود ان ممكن من الشعب
فكره بسيطه صحيح
يطلع افكار بسيطه تحل مشاكلنا اللي احنا بنتعقد منها.
طيب انا عايز حضرتك بقى تدخل لنا في الحل فيما يتعلق بكيفيه الدخول في مجال الطاقه الشمسيه على الرغم من ارتفاع التكلفه.
احنا قلنا ان هيطلع قوانين, يسن قوانين بان اي عماره جديده لابد من, او اي مبنى جديد لابد من انه يحصل التسخين بتاعه عن طريق الشمس, سخانات شمسيه, وده كان مستخدم بس مش بصوره جديه.
صحيح.
لكن يتعمل. الحاجة الثانية هي استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء عن طريق الخلايا الفولتية. الخلايا دي بينعكس عليها طاقة الشمس, بتتحول إلى فرق جهد, ثم بنستفيد منه إن احنا نولد كهرباء نخزنها في بطاريات وبالليل نستهلك هذه البطاريات. التكلفة العالية دي الحل إيه؟ الحل إن يحصل بنك, انا بقترح ان احنا نسميه صن بنك او بنك الشمس بالعربي. هذا البنك يبقى يجي على اي واحد عايز يركب طاقة شمسية في مصنعه في بيته في 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 في, ويديله الفرق السعر ما بين تكلفة هذا النظام عن التكلفة التقليدية, ثم ياخد منه الفرق ده على 5 سنين على 6 سنين على 7 سنين. انا وانا بدفعه بدفع الفلوس دي كما لو كانت دي الوقود اللي انا بدفعها كل شهر. ما انا الطاقه الشمسيه ما عنديش وقود, ما عنديش حاجه اسمها الرننج كوست او التكاليف المتغيره. وبالتالي نشجع الناس, يعني لك ان تتخيل العمارات زي العماره اللي ورانا دي في ظهرنا هنا كده, شوف المبنى ده كله الشمس بتضرب فيه طول النهار, فلما تضرب فيه طول النهار الحراره اللي جوه بتبقى كتير, فبيضطر يركب اجهزه تكييف. طب انا لو خليت الواجهات دي, وفي دلوقتي تقنيات بحيث ان انا بلزق حاجه على الواجهه دي يبقى شكلها اجمل كمان من الواجهه, بحيث انها تمتص الحراره دي وتخزنها وتحولها الى طاقه كهربائيه. انا ممكن مبنى زي اللي وراك ده اطلع الكهرباء بتاعته من نفسه, ما احتاجش الدوله تديني كهرباء.
فكرة عبقرية وإن كانت تحتاج إلى تكلفة، لكن ده مهم إن إحنا نبتدي نبحث في الحلول غير التقليدية. وبالنسبة للتكلفة ممكن نقنن، أنا عايز أسمع رؤية سياسية.
الله يبارك فيك. أولا أنا شاكر للدكتور، لكن عايز أقول إن تقريبا تكلفة استخراج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية هي تكلفة عالية حسب ما أعرف، لأنها يعني تكلفة عالية. تكلفة عالية جدا. الحاجة الثانية إن إحنا في مصر فعلا بندعم الطاقة لكل الشركات ولكل المصانع، حتى الشركات الأسمنت اللي إحنا بنقول عليها يعني أغلبها استثمار أجنبي، لأن أوروبا بتعملش عندها مصانع أسمنت، بتعملها عندنا إحنا. فهذه الشركات بتاخد منا طاقة وبتاخدها بسعر يمكن مدعوم، ودي مشكلة. إحنا أكثر دولة بتدعم الطاقة، لأن إحنا دولة خارجة من نظام اشتراكي بحت. النظام الاشتراكي كان بيدي لك كل حاجة مدعومة للمواطن. في أوروبا الطاقة تباع بسعرها الأصلي بل ويضاف عليها الضريبة، يعني في الدول الأوروبية بيبيعوا لك لتر البنزين مضاف عليه الضريبة زائد سعره العالمي، يعني السعر العالمي مع الضريبة كمان. أنا عندي في مصر الوضع مختلف، إن أنا بدعم وفي نفس الوقت بلا ضريبة وبلا كل ده. لكن أنا بقول اللي اتعمل ده اتعمل لصالح المواطن، يعني هو في الأصل اتعمل لصالح المواطن، والمواطن أنا محتاج إن أنا أكون معاه، بس أنا عايز الدعم ده يوصل له، مش عايزه يوصل لحد غيره. يعني مش عايز عربية تمنها مليون ونص أو مليون جنيه وتمون بريتل بنزين مدعوم زيها زي أي سيارة فيت أو سيارة رخيصة الثمن.
أو واحد دبلوماسي
يمون
عربيته ويأخذ
بلده. ده حقيقة، ده حقيقة. يعني كل السيارات الدبلوماسية أو السفارات اللي موجودة داخل مصر بتمون سياراتها ببنزين مدعوم، هو مدعوم للشعب. المفروض أن المصارف الحقيقية تصل إلى الشعب، لأن دي مصارف الشعب وإمكانيات الشعب فتعود إلى الشعب. دي قصة المفروض. الجزء الثاني إحنا محتاجين، يعني أنا قلت في الجزء الأولاني في المصالحة الوطنية، أنا محتاج كل كفاءة في الوطن. محتاجين إذا وجدت حكومة تسير أعمال هذا الوطن يجب أن تحوي هذه الكفاءات، بغض النظر عن انتماء هذه الكفاءات. بغض النظر، لأن النهاردة لو أنا أصريت على أن الحكومة تعلوها كفاءات ذات انتماءات تخصني أو تخص غيري، ده أنا بؤدي إلى انهيار. يعني لنا في الإسلام أسوة حسنة، ولنا في الدين أسوة حسنة. خالد بن الوليد كان يعتبر قتل من المسلمين ما قتل في قبل أن يسلم، ثم بعد ان اسلم في خلال بعد ان اسلم في خلال 6 شهور بالضبط
كان قائد سيدنا حمزه، مش كده؟
لا
هو كان يعني هو التف حوالين الجبل في غزوه احد،
لكن انا عايز اقول ان الامر هنا بنقول ان الكفاءه اصل، ودي قواعد اسسها الاسلام من 1400 سنه، مش انا لسه جاي اسس قواعد الكفاءه النهارده. الجزء الثاني في المصالحه الوطنيه، الاصل في الاسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال اهل مكه مع انهم قتلوه على ابواب مكه، ومع ذلك قال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء للمصالح.
انا بشكر حضراتكم، معلش معذره للوقت وضيقه، لكن انا سعيد طبعا يعني بالتناغم والانسجام في الحوار فيما بين الاقتصاد والسياسه. بشكر حضرتك الدكتور محمد خميس، عضو مجلس اداره جمعيه مستثمرين 6 اكتوبر ورجل الاعمال ورجل الصناعه. شكرا لحضرتكم استاذ راضي شراره، امين لجنه المحافظات بحزب الوطن. شكرا لحضرتك. شكرا لكم اعزائنا المشاهدين، على وعد بلقاء ان شاء الله قبل هذا الميعاد في الأسبوع القادم بساعة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.